الحمد لله رب العالمين حمدا كما يحب ربنا ويرضى، حمدا نستزيد به نعم الله علينا، وهو القائل سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت وسائر أوقاتنا وقفا لطاعة الله عز وجل، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. اللهم ارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك اللهم لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، واجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، العقلية الإسلامية تدرك أن الله قدير سبحانه وتعالى، وأن قدرته قد انتظمت كل شيء، وأن الله تعالى في بعض الأحيان يرينا آيات قدرته ليكسر القوانين المتجددة في الحياة، علشان بس يعمل معجزة على سبيل التحدي. فتجد أنه ليس معتادا في أي عصاية من ساعة ما ربنا خلق الدنيا لغاية النهاردة أنها تبقى تعبان. مفيش ولا عصاية إلا عصاية واحدة بس خرق الله قانونها لتصبح إعجازا مع نبي سيأتي بكتاب، هذا الكتاب البشر مطالبون بتطبيقه، فكسر هذه القاعدة. فمش معنى اللي بيدرس خواص الخشب في بعض كليات العلوم أو كليات الزراعة حتى، مش معنى ذلك أنه يقول والله أن الجماد جايز يبقى تعبان، لا، هو يقيسها بعقلية القوانين الخشب أنها خشب، تولع فيه تحرق، يتأثر بالحرارة، إذا قطعته يتقطع، إذا عملت منه أساس يحتمل إلى قدرة كذا. لكن الله تعالى يعطي هذه الخوارق بحيث لا تقيس عليها، فما تقدرش تدرسها في كلية العلوم تقول قانون الخوارق، ما فيش حاجة اسمها قانون المعجزات، ما فيش حاجة اسمها قانون الخوارق، لأن الخوارق يعني الشيء اللي يخرق القانون الدائم. الشخصية المسلمة إذن تؤمن في أعماق عقلها أن كل ما يمشي على وجه الأرض جعله الله تعالى بقانون، بسنة، سنة الله، سنة دي هي القانون، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولم تجد لسنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله تحويلا. لكن في بعض الأحيان الله تعالى يعطل هذه القوانين حتى تقوم الحجة على البشر، واخد بالك ازاي؟ انت كمسلم لو لم تؤمن بهذه الخوارق والمعجزات في الحقيقة تبقى بتعطل كل النبوات والرسالات من ساعة ربنا خلق الدنيا لحد الآن. بل إذا قلت أنا لك إن المعجزة هي أمر خارق للعادة يرسله الله تعالى مع بعض أنبيائه ليقيم به الحجة على الرسالة، أقول إن هناك مش معجزة، ده في كمان كرامات الأولياء. كرامات الأولياء شيء ثابت بنص القرآن الكريم، وهو خارق أيضا للعادة. فعندك مثلا ما ثبت في القرآن عن الخضر عليه السلام عن العبد الصالح، لم يسميه الله نبيا ولا رسولا، وإنما قال عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا العبد كشف الله له بعض الحجب، فعلم شيئا من الأشياء لا يعلمه معظم الناس ولا يعلمه كل الناس. كذلك ثبت في القرآن من كرامات الأولياء ما ثبت من شأن السيدة مريم. سيدة مريم بيقين وبإجماع العلماء الأمة ليست نبية، ما فيش نبيها، مش بالقرآن قال كده: وما أرسلنا من قبلك، أو ما أرسلنا قبلك إلا إيه، إلا رجالا، فلم تكن هناك نبية امرأة. لكن الله تعالى خرق لها بعض العادات وأعطاها كرامة من الكرامات فحملت من دون ذكر إطلاقا وأنطق الله وليدها، وكانت تهز بجذع النخلة الذي لو هزه أقوى الرجال الآن ما سقط منها شيء، فكانت تساقط عليها رطبا وليس أي رطب بل رطبا جنيا، فكانت تأكل حتى اشتد عودها. فتلك كرامة من كرامات أولياء الله ثبتت في القرآن الكريم. كذلك ثبتت بعض الكرامات في القرآن الكريم لبعض الذين لم يكونوا أنبياء كمؤمن آل فرعون. الله تعالى ذكر من شأن مؤمن آل فرعون ما ذكر، لدرجة أن قال فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فكان نجاة أو إنجاء مؤمن آل فرعون من وسط الكافرين وهم يحيطون به عن اليمين وعن الشمال كرامة من كرامات الأولياء التي ثبتت. كذلك كان أصحاب الكهف، في حد قال على أصحاب الكهف أنبياء؟ محدش قال عليهم أنبياء، لكن نومهم 300 سنين وازدادوا 9 كان إكراما من الله لهم. إذن هذه الخوارق أيها الإخوة، نحن كمسلمين، أنا طبعا مش عايز أعدد، القرآن فيه عشرات النماذج وأنتم لو فتحتم ستجدون هذا، لكن أنا عايز أقول أننا في صلب عقيدتنا وإيماننا نؤمن بكل هذه الخوارق. نؤمن بأن الله عطل النار فلم تحرق إبراهيم، وأن الله حول العصا إلى حية، وأن الله حول النهر أو البحر إلى يابس وحول اليابس إلى بحر، وأن الله تعالى جعل الناقة مبصرة وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وأن الله، ونؤمن بالكرامات لأنها أيضا موجودة في القرآن. من لماذا بعد كل هذا الكلام لما يكلمك عن انشقاق القمر أو عن رحلة الإسراء والمعراج أو عن تسبيح الحصى أو عن تحرك الشجرة أو عن نطق الحيوان الأعجم تقول إنني أجد شيئا ما كمسلم يعني يخالج قلبي ويخالج صدري لأني تعلمت أن الإسلام دين علم ورسوخ وثبوت؟ أيوه، لأنك أنت برغم أنك بتقرأ الآيات دي بتمر عليها ما توقفتش عندها لتدرك عنصر الغيب في العقلية، عقلية المسلم التي هي أول صفة وردت للمسلمين في القرآن، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. طيب يا مولانا انت قاعد تقول لها الإيمان بالغيب، ولسه من أسبوعين ثلاثة كنت تتكلم عن أن اتباع الظن ده ملمح مهم جدا عند الشخصية المشركة، وأن تجنب المسلم لاتباع الظن وبناءه على اليقين ملمح مهم جدا في الشخصية الإسلامية. وخدنا ساعة كاملة بنتكلم عن الفرق بين اتباع الظن وبين اتباع اليقين، تيجي بعد أسبوعين تقول اتباع الغيب؟ ومن قال لك إن الغيب ظن؟ مين قال كده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال يوقنون بالغيب، فنحن لا نؤمن بالغيب إلا إذا كان عندنا من اليقين والرسوخ والدلالة والتأكد والثقة، بالضبط زي ما يكون حاجة شايفها بعيني. فأضرب لك مثل النهاردة، لا أحد منا، أنت لما تروح لواحد راجل في كلية العلوم مثلا قسم فيزياء وتسأله إيه هي الكهرباء، هيعرفها لك عدة تعريفات من التعريفات المتداولة، فقد يقول لك مثلا هو تيار من الإلكترونات التي تتتابع الإلكترونات على نسق معين وبسرعة معينة في سلك كهربائي أو في مادة من المواد، أدي هو ده الكهرباء. فإذا سألتكم دلوقتي حد شايف كهرباء دلوقتي؟ هتقول لي لا. وحد بيشوف إلكترونات؟ ده الإلكترون ده جزء من الذرة وأنت لا ترى الذرة. فإذا كنت لا ترى الذرة ولا ترى الإلكترون، هل في واحد النهاردة يجرؤ يقول الجامع ده ما فيهوش كهرباء؟ محدش يجرؤ يقول كده. ما الذي جعلك على يقين مع أن الكهرباء غيب بالنسبة لك؟ لأنك شايف المروحة دي تتحرك، وشايف النور ده شغال، وشايف هذا المكبر يأخذ صوت الضعيف فيضاعفه حتى يبلغ المسامع هنا وبره أو تحت أو فوق، إنما الصوت الضعيف لوحده لا يبلغ هذا إلا بأثر الكهرباء. ولذلك كل غيب نؤمن به هو مش ظن، هو يقين، يقين لكن يقين دليله احنا شايفينه بعينينا بالضبط زي الكهرباء تماما سواء بسواء. إذن أيها الإخوة، المعجزات التي نؤمن بها في شخصياتنا المسلمة هي ليست على سبيل أن الواحد بيتبع الظن، لا لا، ده أنا متأكد 100%، محدش يستطيع ويجرؤ أنه هو ينكر كل شيء ما بيشوفوش، مش كده ولا إيه؟ لو أن كل شيء حضرتك ما بتشوفوش بتنكره، هتنكر أشياء كثيرة جدا جدا جدا. أنت في الحقيقة لازم نصدق بأن أنت تكون، يعني أنا هضرب لك مثل، أنا متأكد 100% أنه هذا الأخ مثلا في يوم من الأيام رأى طبيبا، مع أن أنا عمري ما شفته أو أول مرة يمكن أخذ بالي منه قبل، لكن ده لابس نظارة، مدام لابس نظارة أنا متأكد أنه هو شاف دكتور أو دكتور شاف قال طبعا، مع أن أنا ما أعرفش، هو طلع هو نفسه دكتور، كان ممكن يقول لي انا اللي كشفت على نفسي، لكن ما ينفعش. وانا متاكد من واحد تاني ممكن اشوفه كده ابص عليه، لكن ممكن الاقي واحد لابس ساعه واقول له انت دخلت محل ساعات، وما يكونش طلع دخل محل ساعات، واحد جابها له هديه، لكن ما يقدرش واحد يجيب له نظاره هديه، لانه لازم النظاره شخصيه ما دام نظاره نظر. إذا أنا لا شفت الأخ ده ولا أعرف بيشتغل إيه، ولا عمري أعرف عنه حاجة، ولا أعرف راح لدكتور، ولا بيته فين، ولا هو أساسا له بيت ولا لا، ما عنديش فكرة. أنا كل الذي أدركته من لحظة نظر شيء يقيني رغم أن عيني لم تقع عليه. يبقى إذا الغيب ليس ظنا، الغيب يقين، لأن عندي من الدلائل التي رأيتها ما يدلني عليه. ولذلك العقلية المسلمة عقلية يقينية تبني على، شوف يا اخوانا، عقلية تبني فقط على اليقيني من الامور، سواء اليقين ده حاجة انا شايفها بعيني او شيء من امور الغيب انا مش شايفه بعيني، لكن ده يقين وده يقين. عمري ما اعتمد على الظن سواء في الغيب او في الشهادة. ولذلك فاننا ونحن ننظر الى معجزة الاسراء والمعراج وما اليها، يجب ان نتعلم بالمرة ما معنى العقلية المسلمة التي لا تستبعد خوارق العادات ولا تنظر إليها على أنها دروشة ولا على أنها شيء عجيب، لا، بل تنظر إلى خوارق العادات على أنها فعلا وحقيقة يقين معروف. ولذلك هنروح بعيد ليه؟ أنت حضرتك في بعض الأحيان، مش في بعض أحيان كده، تصحى من النوم أنت نايم لا تملك من أمر نفسك شيء، تصحى من النوم تلاقي نفسك منشرح الصدر وفرحان وسعيد كده وصاحي تهزر مع الناس، وفي يوم آخر تستيقظ من النوم شاعرا بالقباض، متضايق اللي يكلمك، يعني متضايق. مش بيحصل؟ بيحصل لدينا جميعا. لماذا وأنت تصف نفسك بأنك رجل عقلك نظيف وعقلية ممتازة مش قادر تفسر بعض هذه الظواهر؟ لأنك تعلم أن شيئا ما في الغيب، وأن الله القادر على أن يقبض لأنه القابض، هو القادر على أن يبسط لأنه الباسط، القابض الباسط سبحانه وتعالى. كذلك أنت حتى لما بتيجي تنام بالليل وترى رؤيا منامية في منامك، أحيانا الرؤيا دي تبشرك بشرى صالحة كبيرة جدا، وأنا يعني لازلت أحيا في ظلال فرحة برؤيا رأيتها في ليلة الجمعة الماضية يوم الخميس، أمر معين يمر بي، فرأيت رؤيا، استيقظت في نهار الجمعة وأنا أشعر بشيء من الانشراح البالغ بهذه الرؤيا التي رأيت فيها وأنا نائم حلا بدد كل مشكلة تحيط بالمشكلة اللي أنا شايفها في النهار دي. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى أن يحدث ما رأيت في خلال 48 ساعة وتمضي وتنتهي المشكلة. إذن أنا كمسلم ما عودش مغرق نفسي في إن واحد وواحد يساوي اثنين واثنين واثنين يساوي أربعة وأنكر ما وراء الغيب من الحجب. ولهذا يا إخوة أنا عايز او ما وراء الحجب من غيب، عايز اقول حاجة مهمة. انت كراجل انسان بتعمل بقدرتك انت، لكن الذي تنتظره هو قدرة الله. ادي المزيج اللي جوه العقلية الاسلامية. انا لما احب افهم هفهم بعقلي انا، اما احب اشتغل هشتغل بقدرتي انا، اما اخد بالاسباب هاخدها على حسب ظروفي انا، لكن لما اجي انتظر النتائج سانتظرها على حسب قدرة الله العلي القدير. ولهذا عقلية المسلم بتتحول الى مزيج بين هذا وذاك. لما اجي اقعد ادرس يا جماعة نعمل ايه، محدش يقول لي خليها على الله. حاجة اسمها خليها على الله في اللي المطلوب مني انا ان انا اعمله، انا بعمل بحسب قدرتي انا. لكن وانا بنتظر ما يجيش واحد يتريق علي ويقول لي يعني يا سلام احنا منتظرين من الله نصر كبير. يقول لي نصر احنا مين يا ابني، بلاش كلام فارغ، تكلم عن امريكا وروسيا والمانيا وانجلترا وفرنسا وتقول ربنا وعد المسلمين بالنصر. ما ايه اللي بيخلي العقل المسلم هو لما يجي في اجتماع قاعد وبيخطط لعملية معينة اسلاميا يتكلم بالورقة والقلم وبالمسطرة وبالحسابات، ولما يجي ينتظر امور كده مهومة وغيبية ولا يعلم حدودها؟ هي دي العقلية الاسلامية، انها فيما تأتيه تبني على ما تستطيع، على الحسابات، على القوانين، على النواميس، وفيما تنتظره تبني على عقيدتها التي توقن أن الله على كل شيء قدير. واضح الكلام ده؟ فيه غموض، أرجو أن يكون في منتهى الوضوح حتى لا يقع أحدنا أيها الإخوة في خلط بين العقلانية البالغة لما نيجي بنتكلم هنعمل إيه في العمل الإسلامي، وبين لما أجي أتكلم عن خوارق العادات سواء كانت معجزة أو كرامة أو شيء من هذا القبيل. وأرجو من ذلك أن أكون بهذا قد وضحت نوعية العقلية الإسلامية التي يجب أن نتحلى بها. وقبل أن أجاوز هذه النقطة أقول لك أن أنت لو أهدرت وقع زي الإسراء والمعراج وشعورك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في هذا الملكوت، يبقى بتهدر كمان أن في جنة وفي نار. مش الجنة موجودة والنار موجودة؟ وربنا خلقها فعلا وقال انها اعدت فعلا للمتقين وانتهى الامر. هذه الجنة موجودة والنار موجودة وعالم البرزخ موجود. اذا كان كل هذا موجودا فما العجيب ان يراه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا عجب في هذا. ولهذا ايها الاخوة توقف لحظة لاقول اننا نعيش في هذه الدنيا بين نوعيتين من تفكير البشر. بين نوع الناس اللي زي الكهنة وزي الناس المدروشة اللي مفيش حاجة عنده إطلاقا بالمقاييس، وبين الشخصية زي الشخصية المادية الحديثة زي اللي في أوروبا واليابان وغيره اللي كله عنده بالورقة والقلم والمسطرة وماديات بحتة وما تقوليش معرفش إيه والكلام ده. المسلم ليس هذا وليس ذاك، عشان ما يجيش واحد مننا يتفاخر بانه لا ده الاسلام دين. زي في مره من المرات خطبت الجمعه هنا عن دور الاسلام في التقدم العلمي، فجاء واحد استاذ في اكاديميه البحث العلمي وكان راجع توا من بعثه في المانيا استمرت 9 سنين، ثم بعد 9 سنين ما خلصهم في المانيا راح امريكا 4 سنين، فجاي بعد 12 سنه، ثم ذهب إلى اليابان سنة في بعض، فجاي 13 سنة بره مصر. وجاي بقى فأول ما سمع جاء وشد على يدي وقال لي هو ده اللي احنا عايزين نسمعه، هو ده مظبوط كده. أنا جيت النهاردة صلي الجمعة محرج من أهلي، هو اللي يقول كده، يقول جاي صلي الجمعة بس يعني عشان أهلي كانوا موجودين والعيال، فعشان ما يقولوش عمه ولا خاله ما بيصليش الجمعة نزلت أصلي معاه، لكن أنا سعيد وأوعدك هصلي الجمعة هنا معاك على طول. طول الجمعة خلاص 100%. طيب جاء الجمعة اللي بعدها كلمت عن موضوع تاني بقى، فجاء قال لي الله الله الله. وبعدين الرجل يعني بدأ يناقشني في درجة التشابه بين العقلية الأوروبية والعقلية المسلمة، قال لي الجمعة الأولى دي فعلا هو ما نحتاجه. قلت له لا، الجمعة الأولى هي القدر اللي انت محتاجه او اللي انت معجب بيه، انما افهم بقية العقلية الإسلامية. وضربت له عدة أمثلة مما رآه هو في حياته من خوارق العادات لحد ما هذا الشخص، وهذا الشخص استمر معانا هنا في اللقاءات الأسبوعية وفي صلاة الجمعة حوالي 2.5 سنين، ثم سافر الآن إلى الخارج. أسأل الله أن يرده سالما، فقد استقام أمره كل الاستقامة فيما أحسن. فكرة أن لازم محدش يفتتن يا جماعة، محدش يتفتن بشخصية تانية. زي واحد بقابله بعد شوية بص ألاقيه خلاص مخه اتمسح، واحد بقى راجل صوفي يروح الموالد والذكر بس يجي يمشي وشماله خلاص، وواحد تاني يعيش تماما في العقلية المادية. العقلية الإسلامية عقلية لها استقلاليتها التي نرجو أن تكون واضحة. ثم نأتي بعد ذلك إلى ما تكلمنا عنه حول الإسراء والمعراج ومدلولاته الإيمانية والواقعية. فعلا أساس مناجاة الله طهارة القلب، ولذلك قلت إن الله تعالى كان قديرا على إنه يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ما يشاء كن فيكون، إنما أراد لكي أتعلم أنا وتتعلم أنت أن يجعل الملائكة تشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من نحره وبطول صدره، وتأتي بإناء مملوء إيمانا عشان الناس العقلانيين زيادة عن اللزوم يفيقوا وياخدوا بالهم، وتغسل هذا الصدر والقلب والجوف بهذا الإيمان، ثم تعيد الصدر إلى ما كان عليه ليبدأ الرحلة. لكي أتعلم أن قدرتي على مناجاة الله عز وجل مرهونة بهذه النورانية التي تكون موجودة في القلب. هذه النورانية تكون أيضا بالإيمان، ولذلك الصدقة تطفئ غضب الرحمن. لما أجي قبل ما أروح أصلي أو أطلب من ربنا حاجة وأتصدق، أروح مطلع مثلا 10 جنيه جديدة لنج ورق مشدود، واروح لواحد فقير اديله هذا المبلغ كصدقة لا رياء فيها ولا سمعة، وبعدين استغفر الله عز وجل من قلبي لذنوبي التي اثقلتني واعرفها فاستغفر، ثم اصوم يوما، ثم اخذ المصحف واقرأ شيئا من كلام الله عز وجل أجلو به قلبي، لأن صدأ القلوب جلاؤه تلاوة القرآن وذكر الموت. ولذلك أذهب إلى القبر فأقف ساعة عند قبر أتدبر حال الموت، ثم أذهب إلى حمامي فأتطهر وأغتسل وأتوضأ وأحسن وضوء، ثم أدخل إلى المحراب لأقف بين يدي الله وأقول يا رب. هذا العبد الذي أحسن القدوم على الله علم فقه العبادة. مفيش عبادة يا إخوة في الإسلام إلا وفيها استعداد. الصلاة يسبقه وضوء، الزكاة يسبقها سنة كاملة، تحسب الحول يبدأ إمتى وينتهي إمتى، وتحسب فلوسك بلغت نصاب ولا ما بلغتش. الصيام يسبقه في كل يوم سحور، ويسبقه في كل عام شهر شعبان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه أكثر ما يصوم. الحج يسبقه الإحرام، كل عبادة تسبقها عبادة تهيئ لها. فعبادة الإسراء وعبادة المعراج سبقها فعلا هذا التطهر القلبي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا وقفت أمام ما كان من الأنبياء قبل رسول الله الله عليه وسلم، فوجدت أن إبراهيم طلب أن يرى ولكنه لم يرى. ربي أرني كيف تحيي الموتى. وموسى طلب أن يرى ولكنه لم يرى، أرني أنظر إليه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بدون أن يطلب الله عز وجل أراه وأخذه ليرى فوق سدرة المنتهى حيث لا يعلم أحد ماذا هنالك. ولا بد أن أعلم أن إطلاع الأنبياء والدعاة على ما يؤنسهم من سنة هذه الدعوة. الدليل على ذلك أن الله قال عن إبراهيم، قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال عن موسى عليه السلام أيضا، قال لنريك من آياتنا الكبرى. ولذلك جاءت حادثة الإسراء فيها ما فيها. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولذلك يا إخوة، تدبر الداعية في آيات الله عز وجل من أسرار هذه الدعوة. أنا كنت لسه بحكي لبعض الإخوة بالأمس، وكنا تقريبا يعني على مشارف السحر، أن في يوم من الأيام وقفت بنا السيارة 25 دقيقة في الظلام الدامس في طريق سفر، ليس حولنا لا بشر ولا عربية بتعدي ولا نور، وليس هناك إلا حفيف الأشجار وأضواء النجوم البعيدة. 25 دقيقة لحد ما صاحب السيارة اللي كنا فيها راح بالعجلة بتاعته غيرها من مكان ما ورجع بأي طريقة. وقفنا فيها شعرنا بمعنى أن تكون في ملكوت الله. أنت واقف ليس حولك ولا أمامك ولا فوقك إلا يا إما مية يا إما شجر يا إما سماء وظلمة وسحاب متراكم وبرد شديد والمطر ينزل، وأنت قاعد في ظل هذا كله تشعر بوجودك في هذا الملكوت، وتشعر أنك صغير جدا، صغير قوي، صغير جدا جنب أي شجرة، جنب المية، جنب النجوم، جنب هذا الغلاف المظلم. الآن في هذا الليل شعرنا أن احنا صغيرين لا نساوي شيئا. لو خرج علينا أي حيوان أو بعض أمواج البحر أخذت بعض الناس الموجودين على الشاطئ لا يساوون شيئا. فبدأت تشعر أنك في هذا الملكوت في قبضة الله عز وجل. 25 دقيقة لما رجعنا فضلوا مأثرين فينا يجي شهر، ما قصدناهم ما قصدناهم، لكن أنت لو لاحظت جو فيه رعد وبرق ومطر، وأنت على شاطئ البحر الأمواج فيه هادرة والعربية متعطلة وليس هناك شمعة حواليك منورة، وإنما طريق ليس فيه أحد، يمينك صحراء وشمالك بحر وشوية شجر صغير، شيء عجيب. فشعر الإنسان بأنه يعني في هذه الدنيا بس الموتور اللي كان ماشي يزأر على الطريق مسمار أو يمكن شوكة صغيرة أوقفت حركة السيارة بحالها بحيث ما تقدرش تتحرك من هذا المكان، بقيت معتقلا في هذا المكان الله أعلم ماذا سيحدث فيه. لا تعلم ماذا هنا، ثعبان، أسد، برق يخطف الأبصار، شيء ينزل من السماء. فالعبرة أنك في رؤيتك للآيات وللملكوت تشعر بحقيقة أمرك. أما حد يخاف من الرياء من حضراتكم، يخرج في يوم من الأيام إلى مكان منقطع، يروح ليلا إلى المقابر مثلا أو يروح إلى الصحراء ويقعد ليرى ماذا يساوي في مكان، بس مش مكان بتفوت فيه حتى عربيات، يذهب إلى مكان منقطع هيرى أنه لا يساوي شيئا، سيبكي. مش لاقي مكان منقطع يدخل أوضة ويقفل على نفسه يوم أو يومين ويشوف هو مش هيقدر يستحمل العزلة إزاي، ليعرف الإنسان أنه شخصيا لا يساوي شيئا. نفسك دي اللي بتعجبك وتفضل تعليك، لو دخلت في أوضة انفرادي زي ما بيقولوا محدش راضي يفتح عليك ولا يكلمك، أول حاجة هتحصل لك إن نفسيتك هتتدغدغ كسر، فتحس ان انت بتبكي، هتبكي لانك مش لاقي نفسك. طب فين هذا العنفوان النفسي يا ارض تهدي ما عليك قد؟ ذهب، لان الله تعالى كان يسيرك في الارض بجوار من هو اضعف منك فشفت نفسك. انما لما دخلت وقفلت على نفسك بالمفتاح ما بتستحملش، بيجي واحد بعد شويه يقول لي طب ممكن اخد معايا راديو عشان ابقى اسمع فيه حاجه، في المرة الجاية، لأن التجربة بتاعت الأسبوع الماضي فشلت. ليه؟ لأنه هو عايز حاجة تحسسه أنه موجود. إذن وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أو لنريك من آياتنا الكبرى، أو لنريه من آياتنا، مسألة إشعار الداعية بملكوت الله. وهذا هو ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صعد في أجواد الفضاء، فكلما طرق مع جبريل باب سماء سئل من حراس هذه السماء. وعايز أقول لك قبل ما أوصل للنقطة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى جبريل عادة مش في صورته الحقيقية، ده كان بيراه في صورة إنسان، وإنسان معروف كمان. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يأتيني جبريل أشبه ما يكون بصاحبكم عروة بن مسعود الثقفي. واحد معين كده كان يجي جبريل في صورته للرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول له: ربك يقرئك السلام ويقول كذا وكذا وكذا، والوحي أو القرآن. في مرة أخرى يأتيه جبريل يتلبس به، وفي مرة يأتيه كصلصلة الجرس، وفي مرة يأتيه وهكذا. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل في صورته الحقيقية مرتين اثنتين. يقول في أول مرة، قال له: يا جبريل أنا عايز أشوفك على صورتك الحقيقية. فجبريل قال له: يعني ده أنت ما تقدرش، صعب قوي. قال له: لا أنا عايز أشوفك على صورتك الحقيقية. وشوفوا روعة المواساة الربانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه طلب أن يرى جبريل على صورته، فإذا بالله عز وجل يصعده إلى الملكوت الأعلى ليلقى الله عز وجل. فلما رأى جبريل على صورته قال: رأيته وله 600 جناح، وقد صف أجنحته فسد الأفق، فلا أنظر أمامي ولا ورائي ولا فوقي ولا عن يميني ولا عن شمالي إلا رأيته وقد سد الأفق. عارف يعني إيه الكلام ده؟ يعني جبريل أطول مما بين السماء والأرض، جبريل أطول طولا مما بين السماء والأرض، وجناحته لما يفردها كده أكبر مما بين المشرق والمغرب. وجبريل كما يجمع العلماء ليس أعظم الملائكة هيئة وليس من أعظمهم هيئة. جبريل من الملائكة الصغيرة القصيرين، جبريل عليه السلام من الملائكة اللي أجسامها بسيطة، إنما الملائكة على حقيقتها لو وقف على الأرض دماغه ما يعني لازم يوطي، ما يقدرش، السماء بتمنعه. فكان يذهب إلى الملكوت الأعلى زي ما بقولك جبريل بهذه الهيئة، ثم يراه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته. لما جاء جبريل وصعد مع الرسول أو مشى معه في رحلة الإسراء ثم رحلة المعراج، لم يذهب معه هاتين الرحلتين بصورته الحقيقية، ده راح في صورة إنسان. فلما كلما صعد السماء طرق باب السماء، والسماء لها أبواب، السماء لها أبواب، فيطرق باب السماء فيقال: من؟ فيقول: أنا جبريل. تصور أن جبريل رئيس الملائكة لا يستطيع أن يجتاز سماء إلا بإذن من حرس هذه السماء. سؤال كبير: ومن هذا الذي معك؟ قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الملك: أو قد بعث أو قد أرسل إليه؟ يقول الملك: أو قد بعث أو قد أرسل إليه؟ ويفتح له ويقول خيرا، ويتلقاه بالبشر والترحاب بالابتسامة، يعني ملك فرحان برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخل فيجد الملائكة بعظمتها وبقوتها وبجبروتها. وأرجو أيها الإخوة هنا أن أنتقل بكم إلى مشهد رهيب، وكلمة رهيب كلمة بقينا بنستعملها لحد ما فقدت مدلولها، لكن رهيب بمعنى الكلمة من مشاهد يوم القيامة. فإنه في يوم القيامة بعد أن يبعث الموتى من قبورهم يحشرون، يحشرون يعني يأتيهم نيران تجعلهم يتجمعون من كل مكان، اللي مدفون في اليابان وأستراليا، واللي مدفون في أمريكا شرق وغرب، اللي مدفون في القطب الشمالي واللي مدفون في القطب الجنوبي، يجتمعون جريا في أرض واحدة هي أرض المحشر، تحشرهم هذه المحاشر حتى يحشروا في مكان واحد. فإذا تجمعوا في أرض المحشر، وأرض المحشر ليست أرضا موجودة الآن على وجه الأرض، دي أرض يخلقها الله خلقا جديدا لتكون أرض الحشر، فإذا ما اجتمع الناس عليها يأمر الله ملائكة السماء الأولى أن تحيط بهم، فيجتمع ملائكة السماء الأولى أقدامهم عند أرض المحشر وهاماتهم فوق السماء، يعني أطول مما بين السماء والأرض، وعددهم عشرة أضعاف ما خلق الله من الجن والإنس منذ خلقهم إلى يوم القيامة. ملائكة السماء الأولى عشر أضعاف الخلق، فيحيطون بهم في صفوف متراصة لحد ما الخلق يبقوا موجودين وحولهم الملائكة صفوفا قد أحاطوا بهم من كل مكان. فبعد أن يتم ذلك فيما لا يعلم زمنه إلا الله، يأمر الله ملائكة السماء الثانية أن ينزلوا وأن يحيطوا بملائكة السماء الأولى في إحاطتهم بخلق الله، فينزل ملائكة السماء الثانية، وإن أجسام ملائكة السماء الأولى في أجسام ملائكة السماء الثانية كأجسام خلق الله من الإنسان بالنسبة لملائكة السماء الأولى. يا الله، وإذا بعدد ملائكة السماء الثانية عشرة أضعاف ملائكة السماء الأولى، فيحيطون مرة أخرى بملائكة السماء الأولى، ويتكرر هذا مع ملائكة السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ليه ده كله؟ جهنم عليها 19، لكن ليعلم الإنسان أنه لا يساوي في هذه المخلوقات المتراصة طاعة لله شيئا، حتى يجتمع كل سماء أجسام ملائكة السماء السابقة بالنسبة لملائكتهم كأجسام الإنسان بالنسبة للملك اللي قلت لكم عليه، وعددهم عشر دايما السماء التي تليها، حتى إذا اكتمل الحشر على هذه الصورة بقي الخلق لا ينظر إليهم أحد، ما شاء الله لهم أن يبقوا، وتنزل الشمس لتدنو من رؤوسهم، ثم بعد أن تدنو من الرؤوس ويتصببون عرقا ويمتلئون حتى إن بعضهم لا يغرق في هذا العرق، يقبض الله النور عن أرض المحشر ويصبح أرض الحشر في ظلمة كاملة. فمن الناس من يقع، ومنهم من يداس، يدوسه إنسان يدوسه ملك، ومنهم من يقوم، ومنهم من يقع ويقوم، وهكذا. فليس لأحد النور إلا من جعل الله له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ويومئذ النبي والذين آمنوا معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. في هذا الموقف، هذا الموقف يصور هذه الملائكة، كلما طرق النبي سماء قالت الملائكة من هذا ومن الذي معك، فتفتح، حتى إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم على ملك سأل من هذا، وقال نفس الكلام لكنه لم يضحك وظل متجهما كأن وجهه دماء تغلي في هذا الوجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هذا؟ ولماذا لم يستبشر ويضحك كبقية الملائكة؟ فقال: يا رسول الله، لو ضحك لغيرك لضحك إليك، إنه مالك خازن النار، وهو لم يضحك منذ خلقه الله عز وجل أبدا، هو على هذا النحو بهذا العبوس وبهذه القوة وبهذه الصرامة، ولكنه قال خيرا، ولكنه لم يضحك في وجه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخوة، ونسأل الله أن يعيذنا يا رب من نار الجحيم، ليأس أهل النار كل اليأس من أن مالكا هذا يمكن، قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، اخسأوا ما تتكلموش. حتى خزنة النار اللي هم مساعدي هذا الخزن الأكبر مالك اتكلموا شوية مع الكافرين. قالوا لهم أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. يعني كانت بتجيلكم مرسلين بالبينات؟ أيوة كانوا بيقول قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنما مالك خازن النار لا يضحك. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد وهو يرى، ما انت شايف بقى الحراسة الكبيرة دي، ما تطلع من باب تلاقي الملائكة بالوصف اللي وصفته لك وتقف على أبواب السماء بالصورة اللي قلتها لك وبهذا العدد الذي قلته لك، يشعر هو موقن لكنه يرى جند الله بعينيه. ولذلك يا إخوة أنا مش عايز بس يعني أسبق الحوادث، لكن أنا لما هاجي في غزوة بدر إن شاء الله هفكركم إن ربنا سبحانه وتعالى لما وعد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له بلى إن أنتوا يا مسلمين لو بس سمعتوا الكلام وصبرتم ووقفتم وجاهدتم، ربنا سبحانه وتعالى ممدكم بألف من الملائكة. ألف من الملائكة ده خزنت النار 19 واحد، ربنا يمدنا بألف من الملائكة، فكانت درجة الطمأنينة ايه؟ ألف. وبعدين ما خلهمش ألف، يعني خلهم 3000 ثم جعلهم أكثر أظن 5000. وظل هؤلاء طب ليه ده ملك واحد؟ ملك واحد بس. لما وجد قوم لوط بقراهم بالمدينة المدنية بتاعتهم بالخلق ده كله يعاند دعوة الله، نزل الملك ووضع ريشته زي المغرفة، زي ما يكون بتغرف حاجة. انت عارف لما تروح لواحد حلواني يحب يقطع لك حتة من صينية يقطعها كده وبعدين يروح مدخل المغرفة تحتها، أدخل الملك ريشة من جناحه تحت قرى قوم لوط ثم صعد بها إلى السماء. مش صعد يعني طار، هو بس طلع الجناح الريشة بتاعته للسماء وهو واقف وما اتحركش، ثم قلبها فقال تعالى فجعلنا عاليها سافلة. الناس باللي فيها بكله انتهى. القضية أن الملائكة والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم بهذه الصورة ويرى التشريف، ثم أراه الله تعالى المرسلين. رأى مين؟ رأى بعض، يعني هو رأى كل المرسلين لكن نصت الأحاديث على رسل معينين منهم. رأى إبراهيم ورأى موسى ورأى عيسى ورأى إدريس ورأى يوسف ورأى هارون ورأى يحيى، رأى عددا معينا من الأنبياء نصت الأحاديث عليهم بالنص. هؤلاء الأنبياء أنا سأؤجل الكلام في رؤيته لهم في السماء بخاصة حتى نأتي عند الكلام أيضا عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى إن شاء الله، لأن يعني المسألة أنا يعني عايز لما أجي أتكلم عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى عايز أخلي كله على بعضه عشان عايزين نسويهم إن شاء الله ساعتها لترى صحيح لازم تعرف ما إيه معنى الكلام ده كله. وصعد فكلما صعد حياه هذا النبي واستقبله حتى ظل يصعد ويرى من آيات ربه الكبرى حتى جاوز السماوات السبع. وهنا بدأ يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤية المعذبين والمنعمين من أهل الجنة ومن أهل النار. الحقيقة أنا عادة قبل اللحظة اللي بتكلم مع حضراتكم فيها دي كنت أمر على هذه القصص مرورا عشان ترجعوا لها حضراتكم في الكتب، لكن لا بأس وأنا لازلت عند منهجي ارجعوا للكتب، لكن لا بأس أن أقص عليكم بعض ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأمور أتى النبي صلى الله عليه وسلم على واد على فكرة دي أحاديث صحيحة، أتى على واد فسمع فيه صوتا منكرا ووجد ريحا منتنة فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا صوت جهنم تقول لربها رب آتني بما وعدتني، وهي تفعل ذلك كل يوم فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعير. قبله أتى على واد توجد فيه ريح طيبة باردة وريح مسك وسمع صوتا فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا صوت الجنة تقول لربها ربي آتني ما وعدتني فقد كثرت غرفي واستبرقي وحريري وسندسي وعبقري ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي ومراكبي وعسلي ومائي ولبني وخمري فآتني بما وعدتني. وهي تفعل ذلك في كل يوم. الجنة تشتاق لأهلها كما يشتاق أهل الجنة إلى الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين دون سبق عذاب ولا مناقشة حساب، ولا تحملنا في ذلك مكروها برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول إنه مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يزرعون، فإذا زرعوا خرج حصادهم مضاعفا، فإذا خرج قطفوه، فكلما قطفوا الثمار خرج ضعف ما قطفوا، ثم يأخذون هذا الضعف فيخرج ضعف الضعف، وهكذا كلما أخذوا الثمار وجدوا مكانها ضعفها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه ده؟ ما هذا يا جبريل؟ فقال: هؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله، لهم ضعف الذي بذروه، وإن الله عز وجل كلما أخذوا قطافهم ضاعفها لهم، فهم هكذا. والله تعالى يقول: عند ربهم يرزقون. ومر على قوم كلما وجدوا صخرة من الصخور ذهبوا إليها فخبطوا فيها أدمغتهم حتى تكسرت، ويفضلوا دماغه يمسك دماغه ويخبطها في الصخر حتى تتكسر الأدمغة وتسيل الدماء وتقع الأمخاخ من هذه الرؤوس، ثم بعد ذلك تعود كما كانت، فينطحون بالصخر رؤوسهم مرة أخرى، وهكذا لا يفترون، لا يسكتون، لا يملون، يخبط دماغه في الصخر تكسر يرجع تاني. فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم تارك الصلاة من أمتي، من ترك الصلاة عقابه يوم القيامة على هذا النحو أبدا أبدا، لا نهاية لهذا، باستمرار باستمرار باستمرار. ثم يرد أيضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام، فلا يأكلون إلا من الضريع والزقوم ورضف جهنم، القاذورات المنتنة. فقال: ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم، ما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد. فهم يأكلون هذه القاذورات، يأكلون البراز ويأكلون الزقوم والشوك ويأكلون الضريع وما إلى ذلك. ثم أتى على قوم ألسنتهم طويلة وتقرضها المقاريض قرضا، تقطع في الألسنة وتقرض شفاههم، فكلما قرضت عادت كما كانت، لا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء خطباء الفتنة. الفتنة كل، شوف، عايز واحد يأيد أي حاجة تجده، فتوى هنا اللي بتعملوه صح، وعند أعدائهم اللي بيعملوه برضو صح، ويخطبون في ذلك ويؤيدون ويبايعون ويقولون ويكررون باستمرار باستمرار باستمرار، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، خطباء الفتنة الذين لا يحلون الحلال ويحرمون الحرام ولا يقولون الحق، وإنما يخدمون هذه الفتنة. كذلك ورد أنه مر على قوم بين أيديهم لحم نضيج، يعني مستوي مشوي جميل في قدر، ولحم نيء خبيث منتن قد اشتدت رائحته وفجت، فإذا بهم يتركون النضيج الطيب ويأكلون من النيء الخبيث. ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك، تكون عنده المرأة الحلال الطيب، فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة من أمتك تقوم من عند زوجها حلالا طيبا، فتأتي رجلا خبيثا فتبيت عنده حتى تصبح عقوبتهم يوم القيامة أنهم يأكلون رغم أنوفهم من اللحم المنتن الخبيث باستمرار. يا إخوة، الكلام اللي أنا بقوله لكم ده حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء أحببتم أن تسمعوه أم كرهتم هو كلام قاله رسول الله، ونحن مكلفون بإبلاغه صلى الله عليه وسلم. ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملها وهو مع ذلك يزاد عليها. إذا واحد مش عارف يشيل حاجة، فقال هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس يضيعها، يعني لا يقدر على أدائها وهو يريد مع ذلك أن يحمل عليها. واحد عليه فلوس مش عارف يسددها، يوم يسددها إزاي؟ يروح يستلف من واحد تاني، وهو عارف انه لا يسدد للاولاني ولا للثاني، بس بيقول له هات سدد لده، وشغال بهذه الصوره هذا كالذي يحمل هذه الحزمه يوم القيامه. يقول ايضا ثم انه مر بقوم بطونهم كامثال البيوت، بطن ضخمه جدا زي ما تكون عماره كامله، بيت كامل، كلما نهض أحدهم لم يستطع فخر، يعني وقع واحد بطنه زي عمارة زي فيلا، كلما وقع قام وقع كأمثال البيوت، كلما نهض أحدهم خر. فقال له جبريل هؤلاء هم أكلة الربا. ومر بقوم مشافرهم كالإبل يلتقمون بأفواههم جمرا من النار فيخرج من أدبارهم من أسافلهم هذا الجمر من النار وقد حرق أجوافهم. فقال له جبريل هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ومر بقوم يقطع اللحم من جنوبهم تقطيعا، ملك واقف يقطع اللحم من جنبه تقطيع فيطعمها له، يطعمها لصاحب هذا الجمل فيطعمها فيقطع غيرها فيطعمه إياها. فقال له جبريل وهؤلاء هم الغمازون اللمازون. واخد بالك ازاي؟ اللي يقولك اه ما هو مش عارف ايه، طيب هو ده بقى اللي مش بيحصل، هو ده اللي بيحصل. سخرية من الناس يا اخوة، الكلمة في الاسلام فظيعة. ده هنا في رجل أهو كان النبي صلى الله عليه وسلم رآه يخرج من جحر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع. فقال جبريل هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. عايز إيه أكتر من إن الملك واقف يقطع لواحد من جنبه يقطع لحمه ويطعمها وده ياكلها. هؤلاء هم الغمازون اللمازون. ووجد ريحا طيبة فقال يا جبريل ما هذه؟ قال هذه ماشطة بنت فرعون وزوجها وابنها، الكوافيرة بتاعت بنت فرعون، بينما هي تمشط ابنتها فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت تعس فرعون، فأخبرت البنت أباها. قالت له الكوافيرة بتقول تعس فرعون فقتلها وزوجها وابنها، فجعلها الله ريحا طيبة يشموها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أيضا أنه قتلها بطريق أنه صنع بقرة من نحاس فحماها وصهرها داخلها، دخل الست الماشطة وخلى النحاس هو اللي يحرقها من جوه حتى قتلت ملتصقة به. كذلك يا إخوة عندي رسالة لكم مرسلة مباشرة لحضراتكم واحد واحد من سيدنا إبراهيم عليه السلام. يقول لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وعليك السلام يا خليل الرحمن ورحمة الله وبركاته. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها شجر الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم لهم أظفار من نحاس، ضوافر نحاس، فهم يخشمون بها وجوههم وصدورهم وما تصل إليه أظفارهم، قاعدين بأظفار النحاس يهشموا ويخشموا في لحومهم. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس إذ يقعون في أعراضهم. واحد قاعد يغتاب الناس ساعة، وبعدين في الآخر يقول لك: يلا ما الناس دعوة بقى بالناس، ما الناس دعوة إيه؟ ما الناس دعوة؟ إذا أنت قاعد بقالك ساعة تغتاب الناس. فهؤلاء يوم القيامة عذابهم أن الله يعطيهم أظفارا من النحاس يفضلوا يأكلوا لحوم أنفسهم بهذه الصورة. يقول: ورأيت ليلة أسري بي مررت بناس تقرض شفاههم بمقارض من نار، كلما قرضت عادت، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك يأكلون ما لا يفعلون. ويقول: رأيت ليلة أسري بي رجلا يسبح في نهر يلقم بالحجارة، فسألت: من هذا؟ قال: هذا آكل ربا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم آيات عن الكفار جعلته يتهيأ نفسيا، ثم ورد بهذه الحال على سدرة المنتهى. وكما قلت لكم غشي السدرة، والله تعالى يقول: إذ يغشى السدرة ما يغشى. عارف إذ يغشى السدرة ما يغشى دي عاملة زي إيه؟ زي يقول لك: يا سلام، وحصل اللي حصل بقى. طب أنا مش عرفني إيه اللي حصل، إنما أنت تريد أن تبين لي عظمة ما يحدث، إيه اللي حصل؟ فإذا حدث للسدرة ما حدث أشرقت وأنارت، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يستطيع أن يصفها أحد من حسنها، وإذا عليها ثمر كالقلال، إذا ورقها ورق عريض وكبير كآذان الفيلة، وإذا على كل ورقة منها نور، وإذا عليها ملك يسبح. ومن ضمن ما ورد، وإن كانت أسانيده ضعيفة جدا، إنما أن علي كان يغشاها جراد من الذهب المنير، نور وذهب، فكان يخطف بالأبصار، وإذا بالملائكة تطوف. وهنا بعد أن غشيت سدرة ما غشيها، وتسمى سدرة المنتهى لأنه عندها ينتهي كل شيء، لم يجاوزها ملك ولا نبي ولا بشر ولا جن ولا إنسان، ولا يعلم أحد إلا الله ما بعدها، منتهى، ما فيش حاجة. فلما انتهى إليها جبريل وقف، الرسول عليه الصلاة والسلام وقف هو كمان، ولكن الله تعالى كان قد أمر جبريل، فقال له جبريل: يلا تقدم انت بقى. فقال: يا جبريل، هي تقدم أروح فين؟ في هذا الموطن بعد اللي أنا شايفه ده، بعد كل ده هنا يترك هذا الرفيق الذي يرافقني من أول؟ طب احنا كنا مهما كان كنا في الأرض، كنا في، إنما هنا يترك هذا الرفيق رفيقه ويترك الحبيب حبيبة. فيقول: يا رسول الله، لو تقدمت أنا خطوة لاحترقت، لكن أنت مقامك لسه، مقامك لا يزال عندك ما ترقى إليه، لكل منا مقام معلوم. وهنا يصب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه مقام محمد؟ مش تقول لي بقى في الأرض أبو جهل ولا عقبة بن أبي معيط، والله أشعر أن قلبي يتدنس وأنا أذكرهم الآن. تذكر مين؟ أبو جهل مين والناس دي؟ ده مقام يرتقي جبريل عنده ويعلمه ما ارتقى هذا المكان أحد، وأنا ما أقدرش أمشي بعد كده، أنت ارقى. مقامك لا يزال أمامك من درجات الرقي والصعود. وسبحان ربي، سبحان ربي الأعلى، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حرف كلمة. شوف، هو حكلنا كل اللي فات، لكنه لا يذكر حرف كلمة مما حدث له بعد هذه الواقعة، إلا فيما يتعلق بمسألة فرض الصلاة، لأنه كلف بإبلاغها للأمة، واللي هقولها لحضراتكم إن شاء الله لله، فرض الصلاة بس، إنها فيما عدا ذلك ما قالش شاف إيه، ما قالش راح فين، ما قالش رأى إيه. كل ما في الأمر: انعكس بصري في بصيرتي فرأيت نورا. والله تعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم إذ قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وإذ قال: ما زاغ البصر، ما راحش يمين وشمال يتفرق، لا ده يعني أدب بما أدبه ربه وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. شاف إيه؟ معرفش، ولا أنا أعرف ولا حد من الأئمة يعرف ولا الصحابة ورد عنهم شيء ولا شيء إطلاقا. لكن عاد النبي من هذا السر الذي لم يطلع عليه جبريل، عاد وفي قلبه ما يمكن انك جايز تقدر تتصوره من درجات اليقين. راجع بقى، ولذلك زي ما قلت لك سيدة ام هانئ لما مسكت العباية قالت له اعمل معروف ما تطلعش تقول للناس الكلام ده يضحكوا عليه، هو مش هيقف عندها ولا عند الناس اللي هيقولوا ده، رجع من عند ربنا سبحانه وتعالى بعد ان رأى، بعد ان شاهد، بعد ان حضر في هذه الحضرة العليا بينه وبين الله عز وجل نور كامل. ولذلك ايها الاخوة، يعني اذا قيل لكم ان موسى كريم الله ورحت رحلة لجبل الطور زي ما الاخوة بيعملوا ويروحوا يشوفوا جبل الطور الذي اندك لان الله تجلى للجبل، دي رحلة من ربنا، انت بتروح تشوف جبل تجلى الله له، انما هناك في حضرة. وبعدين بقى ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صنع ونزل، صنع ونزل، صنع ونزل، صنع ونزل. ايه ده؟ ايه ده رايح جاي؟ يعني يطلع سدرة المنتهى ويجاوزها ويصعد ليخاطب رب العباد سبحانه وتعالى، وينزل من ده كله الى سدرة المنتهى ويعدي سدرة المنتهى ويخش في السماء السابعة ويعدي السماء السابعة وينزل السماء السادسة، فيبقى موسى عليه السلام يكلمه في موضوع الصلاة فيصعد مرة أخرى. طريق مفتوح للنبي صلى الله عليه وسلم، طريق سالك له في حضرة الله عز وجل. ولذلك هذا النبي الذي لا نعلم نحن قدره، الإخوة المقصرين في الصلاة على الرسول كثيرا، كيف يلقون الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العلي هناك؟ احنا عندنا لما بتقعد في يوم تذكره 10 مرات تصلي عليه 10 مرات يعني ها. لكن هو وصل الى هذه الدرجة وبدأت رحلة المناجاة مع الله. ماذا قال له ربه؟ لا احد يعلم الا الله ورسول الله. ماذا قال هو لربه؟ لا يعلم احد الا الله ورسول الله. والمناجاة استمرت. ولك أن تتصور، أنا عايز بقى هنا هقف وارجع بيكو 2 أسبوع 13 الورم اللي احنا اتكلمناه. تصور هذا الرسول اللي خارج من كل اللي احنا اتكلمنا فيه، من حجارة، من إيذاء، من ضرب، من تعذيب، من مقاطعة، من أكل ورق الشجر. تصوره قد وقف بين يدي مولاه عز وجل، ماذا يقول الله له؟ ربنا هيقول له ايه؟ وهو الذي قال له في القرآن في وحي يوحى قال اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يقول له فإنك بأعيننا وهو على وجه الأرض. أمال لما يقف بين يديه يقول له إيه؟ يقول له يا محمد ماذا يقول له؟ لا يعلم أحد إلا الله، لكن أكاد أرى القلوب وهي تستشعر هذه المعاني وتستشفها. وهنا إخوة لا يعلم أحد إلا الله ماذا صب في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا في هذا المقام العلي وجهت رسالة ضخمة لهذه الأمة، هي فرض الصلوات. ولن أستطيع أن أجاوز فرض الصلوات على هذه الأمة من غير ما أقول لكم معنى لابد أن يكون مفهوماً.